الحمد لله أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل وأثني عليه الخير كله سبحانه لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ما ترك من خير إلا ودلنا عليه ولا شر إلا وحذرنا منه فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إن من المطالب العظيمة والغايات والأهداف الغالية التي يسعى لها كل مسلم بل يؤملها كل عاقل أن يكون مباركا في نفسه مباركا في أهله في أولاده في رزقه في صحته في علمه في عمله في كل ما آتاه الله جل وعلا بل ومن كمال الإيمان أن يرجو المسلم لإخوانه مثل هذا مثل هذه البركة العظيمة التي لا طعم للحياة إلا بها ولا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بحلولها فالبركة شأنها عظيم وأمرها عجيب في حياة الإنسان وأثرها على آخرته كذلك كبير إذ لا قيمة للحياة بغير بركة ما قيمة مال كثير لا بركة فيه ولا نفع ولا كفاية ما الفائدة من علم لا منفعة فيه لصاحبه فيعمل به ولا يبثه ويعلمه الآخرين ما الفائدة من أولاد كثر يملؤون البيت لا يكاد يجد الرجل واحدا منهم يقابله إذا احتاج إليه ولا ينتفع به إذا أرسله وقل مثل هذا في سائر شؤون الإنسان وأحواله نحن نعيش اليوم أيها الإخوة الكرام تطورا كما يقال هائلا في وسائل الحياة المادية والمعيشية وانفتاح عجيب لم يعهدها التاريخ تطور في كل شيء في الصناعة في وسائل النقل وسهولة الوصول إلى أقطار الأرض في أسباب الراحة والرفاهية حتى الملوك ما كانوا يعرفون مثل هذه الأجواء في البيوت وهذه الوسائل التي يتمتع بها الناس اليوم ولا حتى وفرة هذه الأموال الطائلة التي يمتلكها الناس اليوم لكن هل هذه الحياة المعاصرة بما فيها من هذا الكم الهائل من هذه الأسباب جعلت الإنسان اليوم أهنى عيشا ممن مضى وأكثر طمأنينة وأمنا وراحة وسعادة وبركة مع توفر هذه الأسباب الجواب أظنه معلوم كثير من الناس اليوم كثير يشكو قلة البركة في حياته ذاك كثير راتبه لا يأتي آخر الشهر عليه إلا وهو مديون آخر كثير أبناؤه يكبر سنه يرق عظمه لا يكاد يجد واحد بارا خدوما نصوحا بطيب نفس يقابله وهكذا يعني ترون حتى على المستوى العام كثرت المستشفيات وتطور الطب هل زاد هذا الأجساد صحة وعافية وقوة كثرت الأمراض وكثرت البلايا وأمراض لم يعهدها السابقون طيب كثرت دور العلم والمدارس والجامعات ومحاضن التعليم، هل أصبح الناس أكثر معرفة بالله وقربا من الله صلاح حال، أو حتى إنتاجا علميا دنيويا ظاهرا؟ وهكذا يعني لو أخذنا نعدد لطال المقام، لكن لعل الإشارة والمثال يغني عما وراءه. البركة أيها الكرام إذن ليست في وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد ولا في العلم المادي. البركة هي شيء معنوي يمنحه الله جل وعلا لمن شاء من عباده، تجعل العبد يعيش حياة طيبة كريمة هانئة آمنة، يجد طمأنينة في قلبه وانشراحا في صدره ورضا وقناعة بما آتاه الله جل وعلا. هذه القيمة العظيمة وهذا المعنى العظيم لا تحتويه الخزائن ولا يشترى بالمال ولا يوجد في متاع الدنيا وما فيها، وإنما يهبها رب العزة جل وعلا لمن شاء من عباده بتوفيقه لمن شاء منهم ببذل أسبابها وتلمس مواطنها. إذا حلت البركة بالعبد فإنها تكثر القليل وتبارك الكثير، وربما تحول ذاك البيت الصغير أو إن شئت أن تقول الكوخ الصغير على أصحابه كأنه قصر مشيد. وإذا ذهبت البركة يشعر صاحب القصر كأنه في سجن أو قفص. ولذلك يقول الشاعر: من تمام العيش ما قرت به عين ذي النعمة أثرى أو أقل، وقليل أنت مسرور به لك خير من كثير في دغل. لو رجعنا قليلا كما يقال إلى الوراء إلى العهد السابق ونظرنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بل وإلى زمن ليس عنا ببعيد، ربما زمن الأجداد بل الآباء، كانوا يجدون من معاني البركة الشيء الكثير ما لا يجده كثير من الناس اليوم مع توسع الحياة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجد البركة في الرغيف والرغيفين، ولربما مر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، يعني طعام يطبخ على نار، طعامهم الأسودان التمر والماء، كيف تقوم الأجساد؟ كيف يجدون القوة؟ كيف ينشطون للأعمال؟ هذا معنى من معاني البركة. ولربما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومعه الجمع على صحن واحد فيكفيهم جميعا، ولربما يتعاقبون عليه دفعات دفعات. عثمان رضي الله عنه الذي أنفق ماله كله في سبيل الله، جهز جيش العسرة، حفر بئر روما، بذل وبذل الشيء الكثير، من بركة الله جل وعلا عليه، بركة الصحبة وبركة الإنفاق في سبيل الله. يقول أهل السير: بلغت ثمرة نخله 200,000 أو تزيد. والزبير ابن العوام رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله، قال: يا بني اقضي عني ديني، فإن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قلت: ومن مولاك؟ قال: الله جل وعلا. كم كان دين الزبير عندما توفي رضي الله عنه؟ قال أهل السير: 1,000 و200,000، يعني بحسبتنا 1,200,000. ذاك الزمان كان رجلا كريما سخيا معطاء يبذل في الخير، فتراكمت عليه الديون. قال عبد الله: فما عجزت عنه في شيء إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه. سهل الله وسخر. يقول: ما ترك دينار ولا درهم، وإنما ترك أراضين له، يعني بعض الأراضي التي أعطيها في المغانم، لكن إذا جاءت البركة من الله حصل ما لم يكن بالحسبان. بارك الله جل وعلا في أراضي الزبير رضي الله عنه، فبلغت هذه التركة قيمتها 50,000 و200,000، يعني 50,000,200,000. وكان قد ترك 4 نسوة، وصل نصيب كل واحدة 1,000 و200,000، يعني 1,200,000 بقدر الدين الذي كان عليه، هذا نصيب كل امرأة ربع الثمن. يقول في مسند الإمام أحمد ذكر أنه وجد صرة كيس فيه حبوب القمح في خزائن بني أمية، هذه الصرة فيها الحبة الواحدة مثل نواة التمر، الحبة الواحدة مثل نواة التمر، مكتوب على هذا الكيس: هذا كان ينبت في زمن العدل. فانظر كيف ربطت البركة بالعدل وترك المظالم. ويقول أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن عن نفسه قال: شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا، يعني 2.5 متر أو قرابة 3 متر، قثاء يعرفه أخواننا مشايخ أهل مصر يشبه الخيار. وقال: رأيت أترجة، أترجة الأترج يعني قريب في حجمه الآن من حجم الشمام، قد قطعت قطعتين وجعلت عدلين، حمل بعير تام، يعني كل قطعة في عدل. ويقول معمر بن راشد الأزدي، هذه بعض الأمثلة على البركة الذي كان يجدها السابقون. يقول: رأيت بالمعمر بن راشد الأزدي يقول: رأيت باليمن عنقود عنب حمل بغل تام. هذه يعني أمثلة فقط، يعني لبعض تلك البركة التي يجدونها في شيء من الأرزاق. حتى في الأوقات كذلك، في الأوقات كذلك، انظروا إلى مثلا، يعني خل نرجع قليل عن عهد الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يقول قائل ذاك الصحابة رضي الله عنهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر بعض المشايخ أنه يعني عمل له حسبة تقريبية لمقدار ما يكتب بحسب الصفحات اليوم، فوجدوا أنه يكتب ما يقارب كل يوم 100 صفحة، 100 صفحة من كلام شيخ الإسلام تيمية، الرسالة الواحدة ربما تشرح في مجلدات ويقضى فيها الأشهر الطويلة حتى لعلها تفهم. ويقال أن الحافظ النووي رحمه الله في ترجمته كان له كل يوم 12 درس، دروس غير دروسنا، يعني مواعظ، ولا دروس تحقيق، جمع مسائل وأدلة وأقوال ونقاش وترجيح وعلم، وكان لا ينام أحيانا إلا جالسا. وخذ من الأمثلة يعني الشيء الكثير كما ذكرت لكم، يعني هذه الأمثلة تجعلنا نقارن بين ما نحن نعيش فيه اليوم وبين ما كان يعيش فيه قوم آخرون، بل ربما هذا الزمن أصبح يفصلنا بين زمنين مباركين، زمن قد مضى وزمن سيأتي في آخر الزمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت مروجا وأنهارا. وجاء أيضا في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه من البركة التي تحصل في ذاك الزمن، زمن المهدي المنتظر وعيسى عليه السلام، وما يحصل في ذاك الزمن من الخير ببركة الشريعة والعمل بها، أن الجماعة من الناس يستظلون تحت قشرة الرمانة لضخم حجمها، وأن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، يعني المجموعة الكبيرة، وحتى كذلك البقرة الواحدة أجلكم الله والشاة الواحدة ربما تكفي الواحدة منها قبيلة. كل هذا يا إخوة يعني يدلنا على شأن البركة إذا أرادها الله جل وعلا بمن شاء من عباده. من الأمور المهمة قبل هذه مقدمة بين يدي ذكر مواطن البركة وأسباب حصولها، لكن من الأمور العقدية المهمة التي يجب أن تستقر في قلب كل مسلم أن يعلم أن الله جل وعلا وحده هو الذي يبارك، فالبركة منه جل وعلا وحده، كما أن الرزق منه جل وعلا وحده، والشفاء منه جل وعلا وحده، وغير ذلك فكذلك البركة. فلا أحد يبارك إلا الله جل وعلا، تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. فالبركة كلها من الله جل وعلا، وما نسب إلى الله جل وعلا فهو مبارك، واسمه جل وعلا مبارك تنال البركة معه. قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله جل وعلا برحمته وحده هو الذي يأتي بالخيرات، وهو جل وعلا هو الذي يضاعف البركات، ولا غنى لأحد عن بركة الله. والله أن العبد لا غنى له عن بركة الله جل وعلا طرفة عين، وإذا تخلى الله جل وعلا عنه هلك أسرع ما يكون. وانظر إلى نبي الله أيوب عليه السلام، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: بينما أيوب عليه السلام يغتسل إذ خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحثي في ثوبه، فقال الله جل وعلا: يا أيوب ألم أغنيك عما ترى؟ ماذا قال العالم بالله؟ لأن الأنبياء من أعلم الناس بالله، أو أعلم الناس بالله جل وعلا. قال: يا ربي ولكن، قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. أما المواطن التي قد جعل الله جل وعلا فيها البركة، وهو الذي يبارك فيما شاء من عباده ومخلوقاته، سواء كانت من الأزمنة أو الأمكنة أو غير ذلك، هذه كما مر معنا يجب أن يربط المسلم قلبه بالله جل وعلا، ويسألها من الله جل وعلا وحده، ويسعى في بذل الأسباب وتحري المواطن التي جعل الله جل وعلا فيها البركة. فمن ذلك العلم، العلم الشرعي، علم الوحي، علم الكتاب والسنة، فهو بركة على صاحبه. ولذلك تجد أعظم الناس بركة هم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم من ورثة الأنبياء من العلماء، وبركتهم بدعوتهم الناس إلى الخير والصلاح وإنقاذهم من الضلال والنار. قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ما الذي جعله مباركا؟ الله جل وعلا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونوح عليه الصلاة والسلام أهبطه الله جل وعلا ببركات منه، قال الله جل وعلا: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقى الله جل وعلا عليه بالبركة في نفسه وفي بيته وفي ذريته، قال سبحانه: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال الله جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. انظر البركة العظيمة التي حلت في هذا البيت. اسمعوا إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال: هذا البيت يعني بيت إبراهيم عليه السلام، شوف ماذا فعلت البركة، هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق، فلم يأتي بعد إبراهيم عليه السلام نبي إلا من أهل بيته، وكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. نسأل الله من فضله، نسأل الله جل وعلا من فضله. من أعظم مواطن البركة التي يحرص عليها المسلم فتضفي بركة عجيبة عليه في حياته بل وفي كل شيء حوله، العناية بالقرآن الكريم المبارك. كلما أعطيت القرآن اهتماما وعناية كلما بورك لك في كل ما آتاك الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن هذا الكتاب العظيم المحكم الفصل المهيمن المبارك الرحمة الشفاء، قال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فبقدر ما تعطي القرآن من العلم والعمل والتدبر والفهم والوقت تجد البركة في حياتك. لذلك يا إخوة مما ينبغي على كل مسلم وعلينا نحن بالخصوص من انتسبنا إلى طلب العلم أن لا يستفتح الإنسان يومه إلا بالقرآن، فيكون له ورد لا يتركه جزء من حياته، بل يراه هو أحوج إلى هذا الورد من الطعام والشراب، فيكون له ورد إن شاء من الليل وإن شاء من أول النهار، فيستفتح يومه بهذا الخير العظيم وهذه البركة التي سيجد أثرها في كل شيء. اجعل القرآن الكريم أولى أولوياتك، هو المقدم على العمل والدراسة ومشاغل الحياة والأهل والأبناء. اعطي القرآن اهتماما عظيما لا تعطيه بقية وقتك والفضلة من جهدك، بل اعطيه ثمرة وقتك وسترى أثر ذلك في حياتك. وكما أن القرآن كله بركة إلا أن بعض سوره قد خصت أيضا بمزيد بركة، فمن ذلك سورة البقرة مأمور بتعلمها، قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها إيش؟ بركة، فإن أخذها بركة لا وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. من مواطن البركة صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إليهما والعناية بالقرابة، فهذا بركة في الرزق وبركة في العمر والوقت. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له يمد له في عمره فليصل رحمه. حتى البيت يا إخوة من أراد أن يكون بيته مباركا، انظر عناية الإسلام بالأسرة والبيت حتى ينشأ على بركة، من أول ما يحصل العقد للزوجين وإرادة الزواج أنت أول ما تجد هذا ماذا تقول له؟ تقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. تنبيه أن إذا البيت ما قام بركة من الله جل وعلا وتوفيق ما تدوم حياة ولا تطيب يعني معيشة ولا يهنأ بقرب. وجعل الله جل وعلا هناك أسبابا أيضا تضفي البركة على هذا البيت، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. فالتيسير على عباد الله في الزواج وقلة المؤنة والكلفة هذا أيضا من أعظم أسباب البركة في البيوت. ولما جنح الناس إلى المغالاة والمباهاة في هذا الباب ربما من أول وهلة من أول الأشهر تحصل النفرة ويحصل الطلاق وتتفكفك الأسر تتفكك الأسر ويحصل الدمار والعياذ بالله. لأن الناس لم يعملوا بالأسباب الشرعية لحصول البركة في البيوت، نعوذ بالله. وأرشد عليه الصلاة والسلام رب الأسرة إذا دخل بيته أن يسلم على أهله رجاء البركة. قال عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. من أراد البركة عموما أيها الكرام فليقرب من الله، يكون قريب من الله بفعل أوامر الله وترك ما يغضب الله ونهى الله عنه، فكلما كان أكثر صلاحا كان أكثر بركة. انظروا إلى أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل، من هو؟ من أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما كان قربه من الله عظيم وكان عبدا طائعا شكورا قريبا، انظروا البركة التي حلت في حياته رضي الله عنه. قبل الفجر أصبح صائما وعاد مريضا وأطعم مسكينا وتبع جنازة، بركة عظيمة. حتى قال عليه الصلاة والسلام أن من اجتمع في هذه الأربع في يوم دخل يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أو قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. نسأل الله البركة. كم تمضي من الأيام والأوقات والأعمار والعمل قليل في صحبة الصالحين، وأرجو الله أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس منهم، ومجالسة أهل الخير والذكر بركة عظيمة. من بركات هذه الصحبة وهذه المجالس يا إخوة أن الملائكة تقول لرب العزة جل وعلا وهو أعلم بعباده، تقول: فيهم فلان ليس منهم، يعني ما جاء لأجل مجلس الذكر ويسمع العلم، جاء لحاجة، يريد أحد من هؤلاء الجلوس في أمر ما. فيقول رب العزة جل وعلا الرحمن الرحيم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيشمله الخير والرحمة والسكينة والمغفرة، ويذكره الله معهم في من عنده. هذه بركة عظيمة على أنفسهم وعلى من يجالسون. فكيف يستبدل الإنسان بمثل هذه المجالس ومجالسة أهل الخير والعلم مجالسة البطالين المغتابين الغافلين؟ من أراد أيضا البركة في ماله ويشعر بالبركة أيضا فيما آتاه الله جل وعلا فيحصل له تمام الانتفاع، فيسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المؤونة. فإذا أخذ الإنسان المال بحقه من الوجه الشرعي بالحلال ووضعه أيضا، هذا شرط آخر، في الحلال وفيما يرضي الله من الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة، وجد أثر ذلك وبركة ذلك على نفسه وأهله وماله وولده وبيته وجميع حياته. ولذلك يقول الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. صاحب الخير مبارك في ماله، والبركة لا يلزم أن تكون هي الزيادة في المال والعدد، قد تكون البركة في أمور أخرى لا تخطر له على بال. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ المال، من أخذه بطيب نفس منه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس له لم يبارك له فيه. والبركة يتحراها المسلم كذلك في مطعمه ومشربه ومأكله وملبسه وفي سائر شؤونه. فمن أسباب البركة في الطعام أن يذكر اسم الله جل وعلا عليه، وأن يتأدب بآداب السنة فيأكل بيمينه ويأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الطعام. قال عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وأمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: لا تدرون في أيها البركة. وأمر بالاجتماع على الطعام كذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وماء زمزم ماء مبارك، قال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، يعني بئر زمزم، طعام طعم، رواه مسلم. كما أن هناك أزمنة مباركة وأمكنة مباركة قد جعل الله جل وعلا فيها ذلك بقدرته وفضله، فقال سبحانه عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأول النهار بعد صلاة الفجر هذا زمن غنيمة، زمن مبارك لا ينبغي أن يغفل عنه ولا أن ينام فيه. وكلما أشغله العبد بذكر الله جل وعلا حصلت البركة في يومه كله. أقسم الله جل وعلا به في كتابه، فقال سبحانه: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا وقت تقسيم الأرزاق من العلم والمال وغيرها، فالذي ينام في مثل هذا الوقت حرم نفسه من هذه البركة العظيمة، وهذا من آفات السهر في هذا الزمان. لذلك أيها الكرام، مهما كنت متعبا أو متأخرا بالنوم بالليل لا تنم بعد الفجر، جاهد نفسك واشغلها، ولو أن تبقى قائما تمشي في المسجد، تذهب وتأتي تذكر الله حتى تطلع الشمس لكان خير لك من أن تنام، لأنك إذا نمت في مثل هذا الوقت فقد حرمت نفسك من بركة عظيمة، نسأل الله أن يصلح الحال. وكان بعض السلف يمنع حتى أهله وأولاده من النوم في هذا الوقت رجاء البركة. ومن الأمكنة التي جعل الله جل وعلا فيها بركة البيت الحرام، قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سوى. والمدينة بلدة مباركة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا. بل قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. والمسجد النبوي مسجد مبارك، الصلاة فيه 1,000 صلاة. وهكذا بيت المقدس المسجد الأقصى، قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويطول ذكر مثل هذا يا إخوة، لكن هذه بعض المواطن العظيمة التي جعل الله فيها البركة. والبركة في هذه المواضع لا يعني التمسح بها ولا مجرد الانتساب إليها، بل هي بركة عمل. والعبد قد يعني يجد في نفسه بركة في عمل ما أو مكان ما لا يجدها في مكان آخر، فيلزم ما بورك له فيه. واسمعوا هذه النصيحة والوصية الثمينة التي لو لم يكن يعني من مجالس العلم إلا مثل هذه الوصايا لكانت كافية. يقول أمير المؤمنين الخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه. إذا وجدت بركة في عمل ما من أعمال الخير إلزمه ونمه واعطه من وقتك، قد يكون هذا هو سبب نجاتك يوم القيامة. أما الأسباب اللي أطلت عليكم، تسمحوا لنا بس نكمل هذه الأسباب ونحاول إن شاء الله أني أختصر فيها. من الأسباب العظيمة يا أخوة التي يعني استقرأها بعض أهل العلم من النصوص الشرعية التي يستجلب بها العبد مستعينا بالله ملتجئا إلى الله معتقدا أن البركة من الله. من هذه الأسباب أولا أن يكون نصب عيني المسلم قول الله جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فكلما حقق العبد الإيمان وكمله وتممه الإيمان بالله جل وعلا وبكل ما أمر الله جل وعلا الإيمان به، وعلى رأسه أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلما سعى في تحقيق الإيمان وتكميله حصل له من البركة بقدر ذلك، حصل له من البركة بقدر الإيمان، نسأل الله من فضله. الأمر الثاني في هذه الآية تحقيق التقوى: آمنوا واتقوا. ما هي التقوى؟ هي فعل ما أمر الله جل وعلا وترك ما نهى الله جل وعلا. وكما قال طلق بن حبيب في تعريف جامع للتقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كلما حققت التقوى وقربت من الله واجتنبت الذنوب والمعاصي حلت عليك البركة العظيمة في نفسك، في علمك، في عملك، في أهلك، في ولدك، في صحتك، في كل ما آتاك الله جل وعلا. إذا على العبد أن يكون قريب من الله، معظما لله، مسبحا، ذاكرا، حامدا، شاكرا، مهللا، موحدا، لتحصل له هذه البركة العظيمة. ومن لوازم التقوى ترك الذنوب والمعاصي. كلما انتشرت الذنوب وتفشت في الناس أفرادا ومجتمعات قلت البركات ونزعت من حياة الناس عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. المعصية لها أثر كبير في محق البركة، بركة المال والعمر والعلم والعمل وكل شيء. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فالمعصية تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله جل وعلا. تريد أن يبارك لك الله في سمعك، في بصرك، في لسانك، في قوتك، في صحتك، في مالك، في كل شيء، أطع الله بها، أطع الله بها وامنعها عن معصية الله. وإن غفلت جدد التوبة واستغفر تجد الله غفورا رحيما. ومن الأسباب العظيمة كذلك الثناء على الله جل وعلا وشكر الله جل وعلا على نعمه الكثيرة، شكر القلب واللسان والجوارح. قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله جل وعلا من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين غير شاكرين، لم ينسبوا النعم إلى الله ولم يثنوا بها على الله ولم يسخروها في طاعة الله. ومن أسباب البركة، وقد تقدم شيء من الإشارة إليها، الكسب الحلال واجتناب التعامل بالربا. قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني ما ظنكم يا إخوة بمجتمعات انتشرت فيها بنوك الربا حتى ضاهت عدد المساجد، وأصبح كثير من الناس حتى بعض من فيهم خير ممن يصلي في المساجد يتعامل بالربا وأمواله في بنوك الربا ويتعاون معهم على الإثم والعدوان. وين البركة؟ كيف ستأتي البركة؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يصلح الحال. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار عياذا بالله. ومن الأسباب كذلك رعاكم الله القصد، وعدم الإسراف والتبذير. كل شيء يدخله التبذير تنزع بركته. قال الله جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان من؟ إخوان الشياطين. طيب إخوان الشياطين شيء حلتها الشياطين بيصير فيه بركة؟ سيصبح فيه بركة؟ والله نسأل الله العافية والسلامة، لن يكون إلا المحق وقلة التوفيق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى كما مر معنا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. فالإسراف والتبذير والمباهاة والمغالاة ما فيها بركة. ومن الأسباب العظيمة لحلول البركة الصدق في كل شيء، في بيع، في شراء، في معاملة، في شراكة، حتى بين الزوجين الصدق في التعامل، حتى في العلم وطلبه وتعليمه، في العمل، في الوظيفة. الصادق مبارك، الصادق مبارك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبين بورك لهما. وإن كانت في سياق البيع والشراء لكنه معنى عام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فبركة كل أحد في صدقه. العالم الصادق مبارك، ينتشر علمه وينتفع الناس به، ويبارك في ما كتب وما قال. طالب العلم الصادق مبارك في وقته، يطلب العلم في زمن يسير فإذا به قد انتفع انتفاعا كبيرا، ثمرة الصدق. وهكذا في كل شيء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق. ومن الأسباب العظيمة المهمة جدا أيها الإخوة اللجوء إلى من بيده البركة وإلى من يمنح البركة، وهو الله جل وعلا، بالدعاء والتضرع إليه سبحانه جل وعلا. ونوح عليه الصلاة والسلام قال: وقل رب أنزلني منزلا مباركا، يدعو الله أن يجعل في المنزل الذي سينزله البركة. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، في دعاء الذي علمه الحسن في الوتر، وبارك لي فيما أعطيت. هذا من أجمع الأدعية لو نستحضره، وأن تدعو في الوتر: بارك لي فيما أعطيت. البركة معناها الخير الكثير المجتمع، الخير الكثير المجتمع، وهي بمعنى اللزوم والانتفاع والثبات، ثبات الشيء واستقراره. فهذا الدعاء لابد أن نستحضره. ومن الأدعية النبوية العظيمة التي ينبغي أن ندعو بها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء أيضا عظيم مهم جدا. وسمعتم في قصة الزبير: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه، فحصلت البركة العظيمة. ومن الأسباب أيضا المهمة يا إخوة ونختم به إن شاء الله، القناعة. من أعظم أسباب البركة القناعة بما آتاك الله جل وعلا في كل شيء، من مال، من صحة، من صورة وهيئة، من بيت، زوجة، من أبناء، من وظيفة. فالقناعة فيها البركة، فيها البركة. وقد فسر بعض أهل العلم قول الله جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: الحياة الطيبة هي القناعة، الحياة الطيبة هي القناعة، إذ لم يعط المرء شيئا مثل القناعة. ولذلك الشاعر يقول: يتنافس التجار في الإكثار من درهم في المال أو دينار، لو يرزق التجار بعض قناعة لرأوا بأن الفرق في الأصفار. تجد القنيع دائما شاكر حامد مثني على الله، الحمد لله، الحمد لله، في خير، الحمد لله، فهو مستمتع بما أتاه الله ولو قليل، ولو يسكن في بيت طين. فيجد انشراحا وطمأنينة وسعادة لا يجدها يمكن أهل القصور، وهذا ببركة ماذا؟ الرضا بقضاء الله وقدره، والقناعة بما آتاه الله جل وعلا، ولم يقف همه عند حدود الدنيا، بل فكره مشغول بالآخرة. نسأل الله جل وعلا أيها الكرام أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وأولادنا وعلمنا وعملنا وأوقاتنا وكل ما آتانا، ونسأله جل وعلا أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.